إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ سعيا منا إلى نشر ثقافة التقاضي وزيادة الوعي في ذلك.
فقه التقاضي.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وقد سبق الحديث في حلقات مضت عن جملة من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام. وفي هذه الحلقة أعرض لكم مستمعي الأفاضل وثيقة عمرية وميثاقا قضائيا صدر من الخليفة الراشد والملهم المحدث، وهي وثيقة نفيسة تلقتها الأمة بالقبول وتناقلها المحدثون والفقهاء والمؤرخون والأدباء وأوردوها في مصنفاتهم، وشرحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شرحا مطولا في كتابه النفيس إعلام الموقعين، كما ترجمت هذه الوثيقة إلى لغات غير عربية، فقد ترجمت إلى اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة الألمانية. إنها الوثيقة التي بعثها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، الذي ولي القضاء لعمر في الكوفة والبصرة سنة 21 للهجرة. وقد سطر فيها عمر رضي الله تعالى عنه وصايا جامعة وقواعد شاملة ترسم للقاضي مسيرة عدله، وتعينه على نفسه، وتنبهه إلى أمور إجرائية في التعامل مع الخصوم والبينات. وإليكم مستمعي الأفاضل، نص هذه الوثيقة التي بعثها عمر رضي الله تعالى عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقد كتب عمر إلى أبي موسى أن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهى إليه، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى، ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة، إلا مجلود في حد أو مجرب عليه شهادة الزور أو ظنين في ولاء أو قرابة، فإن الله عز وجل تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر، فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا. انتهى نصر وثيقة مستمعي الأفاضل. وقد تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول، وسماه بعض العلماء كتاب سياسة القضاء وتدبير الحكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. وقال ابن المناصف في تنبيه الحكام، قال عن هذه الوثيقة: مما يكاد أن يكون في هذا الباب، يعني آداب القضاء، أصلا كافيا في معناه وغير محوج إلى ما سواه، ما اشتملت عليه الرسالة المتداولة المنقولة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد اعتنى بها الأدباء والعلماء، واقتدى بوصاياها البارعة الفقهاء والفضلاء، لأنها أصل في كثير من مراتب الأحكام وآداب الولاية والحكام. وقال التسولي: قال ابن سهل: هذه الرسالة أصل فيما تضمنته من فصول القضاء ومعاني الأحكام. ونلحظ مستمعي الأفاضل في هذه الوثيقة العمرية تأصيلا لفقه التقاضي، وبيانا لجملة من الإجراءات التي يأخذ بها القاضي فيما يعرض عليه من مرافعات ومخاصمات، وفيما يلي تذكير بأبرزها. أولها: المرجع في الأحكام في القضاء الإسلامي إلى الكتاب والسنة والاجتهاد في أدلتهما، مع الاستعانة بآراء العلماء واجتهاداتهم ومشورتهم. وثانيها: تمكين الخصمين من الإدلاء بحجتهما واستيفاء ما لديهما من دعوى وإجابة ودفع وطعن في البينات. وثالثها: الصبر على الخصوم وتحمل ضجرهم وأذاهم وعدم التأذي بهم. قال عمر رضي الله عنه في هذه الوثيقة: وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة. ورابعها: المساواة بين الخصمين في جميع إجراءات التعامل خلال الخصومة. وخامسها: أهمية اعتدال حال القاضي عند نظر الخصومة بأن يكون على حال معتدلة وحضور قلب غير منزعج بما يكدر الحال والخاطر من المؤثرات التي ترد على البشر. وسادسها: طلب البينة من المدعي وسماعها وجعل اليمين على المنكر. وهذا أصل الأصول في التقاضي، لأن عبء الإثبات يقع على المدعي لا على المدعى عليه، لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمدع: بينتك أو يمينه. متفق عليه. وسابعها: الإمهال لسماع حجة أو بينة ونحوهما. وثامن هذه الأمور التي تظهر لنا في هذه الوثيقة العمرية النفيسة سعي القاضي للإصلاح بين المتخاصمين قبل الحكم عند الاقتضاء، والصلح مشروع بين المتخاصمين، ويتأكد عرض الصلح عند الإشكال في الحكم بسبب عدم وضوح الواقعة أو تعارض البينات أو حينما تكون الخصومة بين الأقارب، وتاسعها المبادرة بالحكم بعد الظهور والبيان، فإذا تبينت القضية للقاضي واتضح له الحكم فيها وجب على القاضي المبادرة بإصدار الحكم، لأن التعجيل بفصل الخصومة مقصد شرعي لما فيه من إزالة الظلم عن المظلوم ورفع الإثم عن الظالم، وفيه أيضا رفع التهمة عن القاضي بأن له مصلحة أو هوى في تأخير الحكم. وعاشرها حث القاضي على الإخلاص في عمله وقصد وجه الله تعالى، وأن لا يكون رضا الناس مطلب القاضي على حساب الحق، لأن وظيفة القضاء وظيفة شريفة، وكما أن لها خطرها فإن لها أجرا عظيما لما فيها من إنصاف الناس وإحقاق الحق. جاء في رسالة عمر رضي الله تعالى عنه: فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. مستمعي الأفاضل، كانت هذه وقفة عجلة مع هذه الوثيقة العمرية النفيسة التي نفاخر بها في قضائنا الإسلامي ولا غرو، فقد صدرت من الخليفة الراشد المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فما أحوج قضاتنا أن يجعلوها نصب أعينهم وأن يتمثلوا بها، وهم أهل لذلك بحمد الله تعالى، ولا نزكي على الله تعالى أحدا. وإلى لقاء قادم نواصل فيه الحديث عن مسائل وأحكام فقه التقاضي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش. فقه التقاضي.